شرعنا في شرح شيء من أبياته، ولعلنا بإذن الله تعالى اليوم نكملها إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك حقيقة، إجابة على سؤال أخينا هشام الذي يسأل عن شيء من الوعظ أو التزكية، أقول قبل ذلك، قبل أن أجيبه، ولعل يعني ما سأقول يكون جوابا عن السؤال، إن العبد الموفق في هذه الدنيا هو الذي يبحث عما ينجيه بين يدي الله جل وعلا، يبحث عما يقربه إلى الله ويباعده عن عذاب الله جل وعلا، لأن هذه غاية ما نرجوه وما نؤمله وما نبحث عنه. ليست الغاية أن نتكثر بمحفوظات ونقطع متونا وكتبا وغير ذلك، وإنما الغاية ما هي؟ النجاة بين يدي الله. هذا العلم ما وجد إلا للوصول إلى ربنا سبحانه وتعالى، للنجاة، للفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن نفوز برضا ربنا جل وعلا. العبد الذي يبحث عن هذا الشيء في الدروس التي يحضرها، في خطبة الجمعة التي يصليها، عند من؟ أنا أظن أن هذا عبد يريد نجاة نفسه عند الله جل وعلا. أما الإنسان إخواني الذي لا يعبأ بقلبه ولا يسأل عن قلبه ولا يهمه حال قلبه، زاد إيمانه أم نقص، اقتربت علاقته مع الله أم لم تقترب، قام الليل أو لم يقم، حافظ على صلاة الجماعة وعلى تكبيرة الإحرام أو ما حافظ، وجد في نفسه شوقا إلى الجنة، وجد في نفسه قربا من الله، هذا أمور ليست في ثانوية عنده، بل همه أن يحضر، أن يتكفر، أن يحصل على إجازات، على أسانيد، على متون يحفظ. هذا عبد ما وفق إلى الغاية التي من أجلها وجد له. لذلك قد تتعجبون يا إخوة لما تروا بعض طلبة العلم لا يظهر أثر العلم عليهم، لأن قصدهم وغايتهم كانت هي المعلومات وليست الخشية التي هي وراء المعلومات. هذه المعلومات عدنان وسيلة إلى الخشية. كلما تعرفت على ربك جل وعلا بالعلم الشرعي الذي يوصل إليه من عقيدة، من كتاب، من سنة، من فقه، حتى من النحو، فإن الأصل أن تزداد خشيتك ويزداد إيمانك وتقترب من الله جل وعلا. لكن الإشكالية إذا صار عندنا خلل في هذه المنظومة، إذا صار عندنا خلل في هذا المفهوم الذي أريد أن أتباهى بالعلم، أن أقتر بالعلم فقط، أن أحشو نفسي وذاكرتي بالمعلومات دون أن أركز على جانب التزكية، هذا من البلاء العظيم والبلاء المبين الذي ابتليت به. وأنا في تجربة المتواضعة جدا والتي أقل من أن تذكر، رأيت عجبا، رأيت من يعتني أو يعنى بجانب التزكية في طرحه وعلمه، رأيته أثمر وصار له ذكر بعد وفاته، وصار تلاميذه يسيرون على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. أما من لم يعنى بهذا الأمر فإنك في ذاته لا تجد أثرا للعلم عليه، ولا تجد أثرا لعلمه على من علمهم سبحان الله. وكأن التزكية هي وعاء لهذا العلم، والعلم أين محله؟ القلب. فالذي لا يطهر قلبه، بمعنى لا يزكي قلبه، كيف سيبقى العلم في محل النجس؟ والماء عند يعني طائفة من العلماء يتنجس بمجرد المنقى إذا كان المحل نجسا، ليس كذلك؟ ولا سيما أن قلوبنا دون القلتين. فالإنسان يحرص على تزكية نفسه وتزكية قلبه. وأنا أقول لكم كلمة يا إخواني، نحن في زمن صعب، هذه حقيقة، ونحن في زمن غربة، ونواجه سيلا جارفا من الشهوات والشبهات. تفتن في دينك، الفتن تطل برأسها من كل مكان، تفتح الجوال تريد أن تراسل أو تريد أن تقرأ شيئا، تخرج لك أشياء لا يحبها الله تؤثر في قلبك. كيف نقاوم مثل هذه الأشياء؟ إذا لم يكن لنا عناية واهتمام بقلبنا، بقلوبنا، في أن نمد هذه القلوب بماء الحياة التي تبقى حية، وإن بقيت حية صمدت وقاومت هذه الشهوات والشبهات. تفتن في أهلك، في زوجتك، في أولادك، في أرحامك، في والديك، في السوق، في العم، في كل مكان. كيف السبيل للنجاة؟ السبيل أن تبقى حريصا على قلبك حتى تثبت وحتى تنجو عند الله جل وعلا. لأن الذي لا يعنى بقلبه، لا يهتم بالقلب، سيتحطم القلب، سيل، والله سيل من الشهوات والشبهات. إذا ما قلوبنا آوت إلى ركن شديد أو آوت إلى ركن شديد واعتصمت بحبل قوي سديد مديد، ستغرق، تهلك. إذا نحتاج إلى التزكية، وأيما قوم ما اعتنوا بالتزكية ستجدون الغلظة والقسوة، وستجدون الطعن والغمز واللمز والإسقاط وغير ذلك مما نراه عن الساحة الدعوية، إلا من إلا عند من رحمهم الله جل وعلا حقيقة. لذلك أنا أحب كل من يسأل عن هذا الباب، وأحزن، وسأقول لكم أنتم كبار أكبر مني علما وقدرا، أحزن لما تصل إلي إلى العبد الفقير ملحوظات يطلب فيها عدم الخروج عن النص. والله أحزن، كما أن صاحبنا يطلب، ثم من يطلب أن لا نتكلم. طبعا هذا الذي يطلب أن لا نتكلم أنا أظن أنه على خير ويريد خير، يريد أن ينجز، والإنجاز مطلب، لا نريد عبثية وعدم إنجاز، أو لا شيخ محمد نريد ذلك، لكن ما هذا محال يا شيخ؟ الغاية ما هي؟ النجاة بين يدي الله جل وعلا حقيقة. فأتعجب والله إني أتعجب، لماذا؟ ما تدري. لكن نقول لا، لله الحمد، منا فيكم خير والأمة فيها بقية خير، ونسأل الله حقيقة ونحن نتحدث عن هذه الجزئية أننا نكون من الذين تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حاله. نحن في سيل عرمرم من الشهوات والشبهات، ليس كذلك؟ وفي زمن صعب عسير جدا، نسأل الله أن يلطف بنا. لكن مع هذا أيها الأحبة الكرام، الناظر في سنة الله الكونية وفي سنته الشرعية يتعجب، إذ إن رب العزة والجلال قسم الفضل بين الخلائق، فأعطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الأحبة الكرام، أعطى ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم فئة من الناس فضلا عظيما، وهم الغرباء، وهم القابضون على الجمر، العاملون المتمسكون في آخر الزمان حقيقة. يا هشام، والجواب لك ولإخوانك، هذا السيل وهذه الشهوات وتلك الشبهات تحتاج إلى صمود. مما يجعلني أصمد أن أستحضر الفضل العظيم لأهل الغربة في آخر الزمان، أن نحن في غربة لا يشك عاقل في ذلك، ليس كذلك؟ نحن في غربة، فإذا ما نظرنا إلى حال الغرباء سنثبت بإذن الله تعالى. أجمل لكم الكلام في الغرباء في أمرين اثنين. من هم الغرباء يا إخوة؟ لا يحدهم زمان ولا مكان ولا أشكال ولا جنسيات ولا أعراق، إنهم أقوام اجتمعت فيهم أوصاف فصاروا بها غرباء، فلحقوا بالرعيل الأول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصفة الأولى لهم أنهم صالحون، انتصروا على شهواتهم، أصلحوا قلوبهم. أول ما يصلح العبد القلب، أول ما يصلح به العبد من نفسه قلبه، ثم أصلحوا جوارحهم وألسنتهم من الجوارح، ففعلوا الأوامر واجتنبوا عن النواهي، صلوا والناس لا يصلون، تصدقوا، قاموا، سجدوا، قرأوا القرآن، سمعوا القرآن والناس يرقصون ويغنون ويلهذون خلف الدنيا، ابتعدوا عن الحرام، ابتعدوا عن الغيبة، عن النميمة، عن سوء الظن، عن العجب، عن الرياء، عن الغرور، عن كل أمراض القلوب وأمراض الجوارح، فصاروا صالحين في أنفسهم، فاستحقوا أن تجتمع فيهم صفة من صفات الغرباء. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، يمدحهم. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون، في رواية إذا فسد الناس. فالصفة الأولى لهم ماذا؟ الصلاح. فإن كنت صالحا فيك صفة من صفات أهل الغربة، هذا يجعلك تثبت غربة يعني مع محمد صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية لهم إخواني: تميزوا حينما تشابه الناس، تميزوا بأخلاقهم، بسمتهم، بهديهم، بدلهم، بأفعالهم، بأقوالهم، بمداخلهم ومخارجهم، في كل شيء تميزوا بنور النبوة الذي يسطع في وجوههم، بعلامات السجود، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، بالأخلاق التي تحلوا بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها. يتميز الغريب في آخر الزمان أنه صادق والناس يكذبون، أنه لا يغش والناس يغشون، أنه أمين والناس يخونون، أنه حريص على طلب العلم والناس في غفلة عن طلب العلم. هذا مما يميزهم. لذلك جاء في بعض الأخبار والأثار أن أهل الصلاح في آخر الزمان يكونون كالغراب الأعصم. الغراب الأعصم يقولون في تفسيره منقار أحمر وأيديه وأرجله حمراء، مميز. لذلك الخلص أهل الغربة في آخر الزمان غريبون في أخلاقهم، في سمتهم، في شكلهم. بينما لو نظرت حال الناس اليوم ما تميز المسلم عن الكافر، المسلم عن الكافر ما تميزها. إذا أهل الغربة يتميزون في كل شيء ليس فقط في اللباس. مخطئ من ظن أن الميزة فقط في، سامحوني، في لحية وهي عظيمة، وثوب قصير وهو عظيم، لكن ليس هذا فحسب، بل التميز في الأخلاق والأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن صفاتهم أحبتي في الله أنهم آمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الغرباء يا سامر ليسوا صالحين في أنفسهم فحسب، الصراحة الصفة الأولى، لكنهم مصلحون يا محمد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الآثار والأخبار، قال: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مهما على صوت المنكر يبقى منكرا، يبقى الغناء محرما وأكل الربا محرم والغيبة محرمة. يأمرون بالمعروف، يذكرون الناس بالصدقة، بالصلاة، بالاستقامة، بقراءة القرآن، بصلة الرحم، بتحسين الأخلاق، ما يتركون ذلك أبدا. هذا المصلح، وأول ما يظهر صلاحهم في أخص بيئاتهم يظهر صلاحهم إن وفقهم الله إلى ذلك. والصفة أيها الأحبة الكرام الرابعة، أظنها إن شاء الله عندكم كلها، أنهم يتمسكون بالعقيدة الصحيحة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في غربة، الإسلام كله في غربة. إذا كان الأوزاعي كان يقول في زمنه، يقول: الغربة ليست غربة الإسلام، وإنما ذهاب أهل السنة، ذهاب السنة. فكيف نقول نحن اليوم؟ الإسلام في غربة، وأهل السنة الذين يدعون إلى التوحيد، يعلمون الناس التوحيد، ينبذون الشرك والبدع والخرافات والمعاصي والذنوب كلها كبيرة وصغيرة، هؤلاء هم الغرباء أيها الأحبة الكرام. طيب ماذا للغرباء؟ حتى نثبت أمام السيل دعونا نستحضر ماذا أعد الله للغرباء. أعد لهم شيء عظيم. أول ما أعد لهم طوبة، طوبة جاء وصفها في حديث أبي سعيد، قال: شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام أقطعها، أثواب وملابس أهل الجنة من أكمامها، من طوبة. الغرباء والذين نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. الناس اليوم في غفلة، يلعبون، يرقصون، يسهرون، يحضرون المباريات، لكن أهل الغربة إمامهم عالي، إمامهم في السماء، ليست همتهم بين أقدام الرجال، همتهم الجنة ورضا رب العزة والجلال. الغرباء والأحبة الكرام، انظروا ماذا أعد الله لهم. أنفسكم تشتاقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحبتموه، ما رأيتموه، لكنكم آمنتم وصدقتم. مع هذا أحبتي في الله، انظروا إلى حديث أبي ثعلبة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما تسمى أيام الصبر، إن من دونكم أياما تسمى أيام الصبر، للعامل فيها أجر 50. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، في ظني تعجب الصحابة، اندهش الصحابة، استغرب الصحابة علىهم الاستغراب، ثم نطقوا فقالوا: منا ومنهم يا رسول الله، منا ومنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل منكم بلا تردد. أجر 50 صحابي للمتمسك في آخر الزمان، أو ليس هذا الأجر يستحق منا أن نتمسك، أن نثبت، أن نعنى بقلوبنا، بجوارحنا، بكل شيء فينا؟ أجر 50 صحابي أن تكون صاحب سنة في آخر الزمان. والله يا إخوة، لو أننا استحضرنا هذه المنزلة وهذا الأجر الذي وعدنا به على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لثبتنا. لما نرى انتكاسات اليوم؟ نرى انتكاسات أخ يلتزم ويستقيم ويتبع هذا المنهج المبارك، بل لعله يطلب العلم لكن ينتكس. تدرون لماذا ينتكس؟ لا يقدر النعمة التي أنعم الله به عليها، أنعم الله عليه بها. وهي نعمة أنك يا رجل أنت على خطى محمد صلى الله عليه وسلم بعد 15 قرنا من الزمان، تتبع سنته، تدعو إلى توحيد الله جل وعلا، تتزيى بزيه، تسير على هديه وسنته، ولك أجر 50 من الصحابة، من الصحابة أجر 50 صحابي. هذه منزلة عالية. أختم فأقول إخواني حفظكم الله، هذه الأمور كلها يا هشام تحتاج منا إلى صبر. لما؟ انظر إلى السنن، انظر إلى سنة الله في كونه، انظر إلى النصوص. قال: أيام ماذا تسمى؟ أيام إيش؟ صبر. في شدة، في جفوة، في غربة، اسمها غربة. كانوا في الزمن الأول في غربة، ونحن اليوم في غربة. قال بدأ وسيعود. بدأ يقول عمار كما في صحيح مسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. غربة، ونحن اليوم في غربة. يمكن القبيلة الواحدة، الحي الواحد تستخرج منه أخ واحد فاضل طالب علم أو صاحب سنة، على الأقل صاحب سنة، والناس فيها خير. لكن أقول إخواني، مما يعيننا على الثبات أن هذه الأيام أيام صعبة تحتاج منا إلى صبر ومصابرة. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر. إذن نحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة حتى نثبت، حتى نقام، نبقى على طريق العلم، نبقى على طريق التعليم، التزكية والتربية، نبقى نطلب العلم، نبقى نتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العلم. وأختم كلمتي بكلمة تدرون يا إخوة: الإنسان الذي ينقطع عن العلم، ينقطع عن التزكية، ينقطع عن التعليم، في ظني أنه إنسان كان سائرا إلى الله ثم وقف. لو نظرنا يا إخوة إلى العلم على أنه من أشرف العبادات وأعلى المقامات، والله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى لا انقطع، أخلص النية وأنت مأجور، فكيف تذهب بأجرك وتوقفه؟ نسأل الله أن يهدينا وأن يسددنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يطهرنا وأن نعنى دائما. والله يا إخوة، الذي يسأل عن قلبه ويبحث عن قلبه ولا يريد إلا نجاة قلبه عبد موفق ورب العزة والجلال. وهذا الذي يحب أن يكون شعار عند كل إخواني، لا أقول طلابي، إخواني ومشايخ، أن يكون همنا قلوبنا سليمة حية تخشع تخضع، مخبت، يحب الله جل وعلا، يتقرب إلى الله، يعظم الله، يحب كل ما يقربه إلى الله جل وعلا. ترى العلم سلوكا على ألسنتنا وأيدينا وأرجلنا وفي تعاملنا كله، إن كنا كذلك فالحمد لله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم، أسأل الله القبول منا ومنكم. نعم، تفضل يا شيخ محمد، شيخنا، يلا بسم الله بالظاهر. ممنوع هشام يحضر مرة أخرى حتى ما يضل يسأل. الله يبتعد. الله إن شاء الله، سأل الله نعين، سأل الله نعين. تفضل يا شيخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. قال ابن مالك رحمه الله: بالظاهر اخصص منذ وحتى والكاف والباء والرب والتاء.
أكمل.
واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله الله ورب.
أكمل.
وما غو من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى بعض وبين.
حسبك يا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا إخوة، ابن مالك يقول: بالظاهر اخصص. من حروف الجر ما يدخل على الأسماء وعلى الضمائر، ومنها ما هو خاص بالأسماء الظاهرة فلا يجر ضميرا. هذه الفكرة التي أريد أن تكتبها. من حروف الجر ما يختص بالأسماء الظاهرة، منها ما ذكره ابن مالك في البيت 66. هذه الحروف التي ذكرها وهي منذ ومذ وحتى والكاف والواو والقسم ورب والتاء، تاء القسم، لا تجر ماذا؟ الضمير. بخلاف عن، روى الحديث عن عائشة، رواه عنها. الشاهد يا سامر، عن عائشة وعنها، دخل على ضمير ودخل على اسم، بخلاف لو قال لي منذه مذه حته كه واوه ربه ته، ما في. هذا معنى البيت 66. أما البيت 67 طبعا، وأنا أذكركم إخواني، ابن مالك يا محمد يتحدث عن شيء من أحكام هذه، وأنا اعتذرت عنه واعتذرت لكم، قلت لكم ثمة شيء من يعني نوعا ما نقول عدم إيش ترتيب، فيذكر حكم ينتقل حكم آخر، قد يعود يذكر حرف ثم يعود إلى حرف آخر، ولعل الذي في ذهني ليس في أذهاننا ولعله أحسن منا، وهكذا الظن. نسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين. قال واخصص بمذ ومنذ وقتا اكتبوا. مذ ومنذ لا تدخلان إلا على أسماء الزمان، طبعا بالاسم الظاهر أكيد، إلا على أسماء الزمان. شيخ محمد لو تنفس شوي الشباك تكرما، أنا حاسس أنه يعني الجو جدا مكتوم، أو نرفعه لفوق أو ما أدري، الأمر إليك، الأمر إليك. والفتحة الباب ستكون مزعجة يمكن لجيراني، شباك لعله أفضل. نعم، فنقول إخواني يدخلان على أسماء الزمان مثل يوم وشهر وسنة وأسبوع، هذه القاعدة التي يريد أن يوصلها لكم. ما سافرت منذ أو مذ يومين أو شهرين أو سنتين، وهذا يا محمد معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقتا، ماذا؟ وقتا
الزمان.
نعم. ثم قال وبرب منكرا، يعني اكتبوا اخواني تكتبون انتم، رب لا تجر الا النكرات من الاسماء، رب كتاب مفيد قراته، رب ليله جميله، هذا يقولها سامع، رب ليله جميله قضيتها مع ربي وانا اصلي الليل. ليش نظرت يا محمد؟ انت ظنك اعرف وين راح. شايف يا هشام ان نحتاج الى التزكيه؟
شيخ رب مو اعم من مذ ومنذ.
نعم، لا تدخل على نكره.
نعم
فضلا على ان مذ ومنذ تختصان بي، تختصان بي يلا مشان بالزمان، بينما رب لا تختص بالزمان طبعا. ورب للتقليل والتكثير تكتبون، سياتي ذكرها ان شاء الله، سيعيد هذه الحروف في مواضع متعددة من هذا الباب. الذي يهمك هنا أنها تدخل على النكرة. ذكرني باسمك يا محمد. يا محمد فتح الله عليك، غاب عنا القمر هيك مدة وهو يظهر إن شاء الله، أسأل الله يثبتك. ثم قال والتاء لله ورب، يقول ابن مالك وتكتبون التاء لا تجر إلا تاء القسم إلا لفظ الجلالة ولفظة رب، تالله ترب الكعبة. من العلماء من يجعلها محمد خاصة بالله، لكن ثمة شواهد من كلام العرب ترب ترب، من القرآن محمد غالب
تالله لأكيدن أصنام
بعد
بعد أن تولوا مدبرين.
جميل. هذا معنى قول ابن مالك يا معاذ والتاء لله ورب، تشرح يا سامر؟
أن التاء تدخل على الله ورب فقط.
نعم، على لفظ الجلالة ورب. أكمل يا محمد، أعد علي 68.
وما رأوا بالنحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى.
أكتبوا يا إخوان، ما ورد في كلام العرب ما ورد في كلام العرب من دخول هذه الحروف السبعة المذكورة على غير الاسم الظاهر، كن سريعا ولا تقل لي أعد يا محمد، ما ورد في كلام العرب من دخول الأحرف السبعة المذكورة على غير الاسم الظاهر فهو شاذ. كقول الشاعر اكتبوا ربه فتية دعوت إلى ما، بيت شعر، ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. الشاهد يا معاذ ربه، دخلت الرب على إيش؟ على الضمير الهاء. وقوله خل الذنابات شمالا كثبا، كثبا يعني موضع قريب، وأم أوعال، هنا الشهادة، وأم أوعال يعني اترك هذه الأماكن، وأم أوعال كها كها أو أقرب، كها أو أقرب،
حرف تشديد.
نعم حرف جر. ما الشاهد في هذين البيتين؟ عدنان في البيت الثاني وأمه عالم كها أدخل الكافة على، وهذا إيش؟ ماذا قال ابن مالك؟ انظروا إلى بيته، قال وما رووا من نحو ربه فتى، اكتبوا يشير إلى البيت، يشير يا هشام إلى إيش؟ إلى البيت، ربه فتى هو البيت هكذا، ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، قال نزر، ما معنى نزر؟ قليل، كذا كها، كذا أيضا كها، إيش يعني كها يا خالد؟ التي في البيت الذي أعطيتكم إياها، خلي الذنبات شمالا أو شمالا، كثبا أو كثبا، وأم أو عال كها أو أقربا. لاحظ وضع محقق كها بين قوسين، إن هذه شاهد من كلام العرب، ونحوه إيش أتى، يعني على هذين المثالين دخلت هذه الحروف على فضل يا محمد. يلا
باعب وبين وابتدئ في الأمكنة بمن قد تأتي لبدء الأزمنة،
حسب أكمل يلا،
وزيد في نفي نفي وشبه دي تجر نكرة كمال باغ من مفر.
يتحدث ابن مالك في البيت التاسع والستين والسبعين عن معاني من، فمن معانيها التبعيض، ومن الناس من يقول، يعني كل الناس، كل الناس عدنان؟ لا، من الطلاب من هو مجتهد، بعض الطلاب فتح ما هو مجتهد، منهم يعني مو كلهم. والمعنى الثاني يا محمد غائب بين، نعم. البيانية، أحسنت، البيانية. اكتبوا يا إخواني، نعم اكتبوا، تقع بعد ما، كقوله تعالى الآية التي ذكرها زميلكم، وكقوله تعالى ما يفتح الله للناس إيش، نعم لا هذه عن الشيء على النفي، عفوا مرة أخرى، البيانية، البيانية التي تبين إيش الجنس، تبين الجنس، كما في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة، إيش يعني من رحمة؟ بينت الشيء الذي سيفتح، ما الذي سيفتح؟ ما يفتح الله للناس من إيش؟ هذه بيان. نعم تبقى بعدها. مثالها يا خالد يا محمد، تقول لبست خاتم من
ذهب،
من ذهب، لا ما يجوز،
من حديد، من حديد، من حديد،
التمس ولو خاتما من حديد،
نعم،
لا هذه من ليست من، نعم. فمن البيانية التي تأتي للبيان يا إخوة، كما قلت لكم من ذهب، من فضة، من حديد، من رحمة، يعني تقع أحيانا بعدما، تقع أحيانا بعدما. طيب ثم قال، تعذر بس يا محمد غاب لأنه أنا سريع، فأحاول نستغل هالوقت الذي يعني معنا حتى نقطع أكبر شوط من هذه الباب. قال وابتدئ في الأمكنة بمن، هذا أشهر معاني من، وهو ابتداء الغاية، اكتب المكانية والزمانية، ابتداء الغاية الزمانية والمكانية، سافرت من عمان إلى المدينة، ابتداء سفرك كان
ابتداء من،
من
إلى
انتهاء. طيب زمانية، سافرت من شوال إلى ذي الحج، ذي الحجة، جيد، هذه غاية إيش؟ زمان. هذا معنى قوله وابتدئ في الأمكنة بمن، ما ذكر الزمان يا محمد، جيد، لكن يدخل في الأمكنة. ثم قال بعدها وقد تأتي لبدء الأزمنة، ذكرناه. ثم قال وزيد في نفي وشبه، اكتب أخوان، من تأتي زائدة مسبوقة، نعم، من معانيها الزيادة، طبعا الزيادة لإيش؟ الزيادة لماذا؟ للتوكيد، دائما اكتبه، زائد لإيش؟ للتوكيد. من تأتي زائدة بعد النفي أو شبه النفي، وهو النهي والاستفهام، كما في قوله تعالى فارجع
ما لكم من إله غيره،
جميل، فارجع البصر هل ترى من فطور. اكتبوا هذا الشاهد، هذا شبه نفي. والمثال الذي قاله محمد مرة أخرى،
ما لكم من إله،
ما لكم إيش
من إله غيره.
أخواني انظروا إلي، لما نقول زائدة يا سامر يعني لو حذفتها المعنى إيش؟ ما لكم إله، صح؟ هل ترى فطورا؟ معنى تغير محمد؟ محمد جمال، هل ترى معناه؟ فهذه الزيادة للتأكيد. ماشي عدنان معنى؟ تمام؟ بنفي أو نهي أو استفهام. وهذا معنى قول ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة، يعني المجرور به يا إخوة ماذا يكون؟ نكرة. حينما تكون من زائدة مسبوقة بنفي أو شبه نفي، ما هو شبه النفي؟ النفي كذا مجرور.
ما حضر من رجل،
ما حضر من طالب، جيد؟ تأكيد. لابد أن يكون مجرورها، يلا عدنان، نكرة. ما تقول ما حضر من الرجل، ما تجد، صح؟ أي سامر؟ طيب، ثم قال مثل، فقال يلا يا محمد فضلاً وضح لنا الشاهد. والله أنا كنت تعبان بس لما شفتك صح صح.
الله يرضى عليك، أنا والله محبك
حبك الذي أحبتني فيه، بس أنا مرتبط بصراحة. تفضل. ما لي باغ من مفر، ما في مفر، ما عندنا وقت نضيع معك. تفضل يا محمد جمال يلا.
طيب خلص، ما لي باغ من مفر، ما من شيء من قلنا خش
جاء بعد نفي وما بعدها اسم مجرور نكره.
نعم،
وهي التوكيد،
وهي ايش؟
التوكيد
زائده
التاكيد.
تمام، فتح الله عليك، شكر الله تواضعك، تواضع هذا مو. نعم تفضل يا من يقرا اخواني، يلا محمد تفضل. نعم،
للانتهاء حتى ولا مقابله
حسن. معنى الانتهاء يعني انتهاء الغايه، انتهاء الغايه. حتى سلام هي حتى مطلع الفجر، انتهاء. واللام وصلت للقريه، اي شيخ هشام، انتهاء. وكل يجري لأجل، هذا شاهد قرآني، نعم، لأجل مسمى. وإلى واضح، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى انتهاء الغاية، يعني هذه الحروف تدل على هذا المعنى. وأيضا قال، تفضل محمد،
ومن وباء يفهمان بدلا.
يقول ابن مالك حرف الجر من والباء من معانيهما البدل. اكتبوا يا إخوة، من معاني الباء ومن البدل، كما في قوله تعالى فتح الله عليك. معنى البدل تكتبوا، يصح أن تضع بدل حرف الجر كلمة بدل، يصح وضع كلمة بدل مكان حرف الجر. ملحقين علينا إخوان؟ يصح أن تضع مكان حرف الجر كلمة
بدل.
الآية التي ذكرها زميلكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، بدل الآخرة. أرضيت بالحياة الدنيا سامر بدل الآخرة؟ حاشا. نعم، أيضا من الشواهد، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض، منكم لجعلنا بدلكم ملائكة، صح؟ أي شاء قولوا لجعلنا منكم، يعني لجعلنا بدلا منكم بدلكم. واكتب هذه الملحوظة السريعة جدا، الباء السلام عليكم، والباء تدخل على المتروك بكثرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. سؤال، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا أنور بدل الآخرة، يعني ما الذي تركوه؟ الآخرة. ما أقل عقوله، والله ما أقل عقوله، دنيا فانية ستموت، آخرها موت، ستموت، قبر ينتظرك وينتظرني، تترك دنيا جنة عرض آخرة جنة عرض السماوات والأرض من أجل دنيا فانية. لذلك أعجب من حال من يرائي، ترائي من أجل قلوب عباد تتقلب، ومن يعلق قلبه بالدنيا لا يأخذ معه شيء منها، الله المستعان. طيب يا مشايخ، إذا يفهمان بدلا من معاني من والباء البدل، والبدل أن تضع بدل مكان حرف الجر كلمة بدل. من الشواهد يا خالد التي ذكرناها، أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، بدل الآخرة، شاهد على من، ولو نشاء لجعلنا منكم وبدلناهم بجنتيهم، اكتبوا هذا الشاهد على الباب، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وبدلناهم يا محمد بجنتيهم جنتين ذواتي الله. فأعرضوا، قصة سبأ من أجمل قصص القرآن. قال الصحابة: ما سبأ يا رسول الله، أرجل أو امرأة؟ قال: رجل له 10 من الولد. وذكر خبره، خبر عجيب جدا، وجعلناهم أحاديث. سبحان الله. مرة أحضر لدرس في التفسير، فأقرأ هذا الحديث، يعني أتيت بهذا الحديث وأقرأ، وأحيانا يعني بصوت عالي، وعندي بنيتي ولها ابنة عم من أخت من الرضاعة اسمها سبأ، فأقول أنا: سبأ رجل أو امرأة؟ تقول: لا يا أبي، بنت. تظن سبأ أتكلم عن بنت عمها؟ نعم. واللام، تفضل محمد.
واللام للملك وشبهه وفي
تحدية. نعم، اللام حرف الجر من معانيه الملك. ما الفرق بين الملك وشبه الملك؟ الملك اكتبه يتصرف فيه تصرفا تاما، تصرف كامل تام. شبه الملك يا مشايخ يسمى الاختصاص، يسمى ماذا؟ هذا الجهاز لسامر، هذه اللام ايش؟ ملك، صح؟ لكن الباء للغرفة شيء خاص به. الكرسي لمحمد، يسأل عليك الدكتور الرمحي لو تاخذه معك، هذا ايش؟ هذا شبه ملك، مو ملك، انت تجلس عليه في المحاضرة فقط. فالفرق بين الملك وشبه الملك أن الملك تصرف تام يا عدنان، وشبه الملك اختصاص، والملك هو الحليب. صح يا سامر ولا غلط؟ ملك؟ ملك. ألفية بالإنجليزية. نعم، أمثلة من الحمد لله، هذا يقولون اختصاص. لماذا اختصاص؟ أريد جواب منك. الحمد لله، اللام للملك ولا الاختصاص؟
الاختصاص،
لأن الحمد لله يكون لله. يعني أجاب صح واستدل خطأ، صح؟ كلامي صحيح ولا لا؟ هو قال اللام للاختصاص، ولأن الحمد لا يكون إلا، لا، أنت تحمد غير الله، صح؟ أحمدك الله، أحمد فلانا، لكن خاص في هذا المقام الحمد الدائم المتصل غير المنقطع على السراء والضراء لا يكون إلا لله جل وعلا. لذلك انظروا بديع استفتاح القرآن الكريم بقوله الحمد لله، ما قال أحمد الله، قال الحمد لله، ولم يقدم شبه الجملة، ما قال لله الحمد، لأن الحمد يكون، ما استخدم الشكر ولا المدح. لماذا؟ من بدائع ما يذكره عن التفسير يا أخوة أن الحمد هو ذكر صفات الثناء على الممدوح على المحمود بذكر صفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. أنت لما تصلي وتقول الحمد لله ترى أنت تقول أحب الله جل وعلا، المحبة. لذلك انظروا ماذا قال بعدها: الحمد لله رب العالمين. حمد عبادة، عبادة قلبية عظيمة جليلة جدا، محبة وتعظيم لله عز وجل. قال رب إيش العالمين؟ لأنه رب للعالمين استحق ماذا؟ الحمد. ثم قال بعدها الرحمن رجاء، ثم قال بعدها خوف، وهذه الثلاثة بها نجاتك. هذه الثلاثة إذا تحققت وصل العبد إلى مرافق إياك نعبد وإياك نستعين. أحبتي في الله، الحمد هنا اللام هي للاختصاص، أما أن تقول القلم لك هذه للملك. نعم، ثم قال اللام للملك وشبهه، تفضل.
وفي تعدية أيضا وتعليل قفي،
ما يعني نذكر مرة، سبحان الله، يعني نحضر عند أحدهم فيذكر هذه المعاني، يقول يا أحد الإخوة، يقول سبحان الله، يعني كم مرة أقرأ والله ما سبق وقع في قلبي هذه المعاني، محبة خوف رجاء، محبة حمد، خوف أو رجاء رحمن رحيم، رجاء مالك يوم الدين خوف، يعني بينه وبين القرآن حوادث كثيرة والله المستعان. يعني اللي يقرأ، الذي يقرأ ها في التفسير يقف عند التفسير المأثور وهو على الرأس والعين، على الرأس والعين. قال عطاء، قال مجاهد، قال نعم، هذا غاية أو هذا من أحسن الشيء الذي يفسر بالقرآن. لكن في شيء كذلك حاول إنسان يخوض معه، يربط الآيات، سياق الآيات، يغوص في المعاني والاشتقاقات، يعني حمد ومدح الجذر واحد. المسألة مو تقديم دال على ميم، لا، المسألة يقول علماء الصرف وعلماء اللغة إن الحمد لا يكون على النعمة وغير النعمة ومعه المحبة، لكن المدح يكون ثناء لكن لا يكون مع المحبة. الشاعر يمدح من الخليفة وما يحبه كما يمدحني هذا وهو لا يحبني. والشكر ما قال الشكر، ليه؟ لأن الشكر لا يكون إلا بإزاء نعمة، لكن الحمد على موت الولد، ابن لعبدي بيتا وسموه بيت بيت الحمد. نعم هاي محمد. وفي تعدية المعنى من معاني اللام، تفضل.
وفي تعدية أيضا،
حسب نعم التعدية، ما أحب زيدا للعلم، وصل الفعل أحب للمفعول، يعني زيد يحب ماذا؟ العلم. التعدية أن تدخل على مفعول الفعل، أعطيت الكتاب لخالد، خالد ما هو يا محمد؟ أعطيت الكتاب لخالد هو مفعول به، فوصل الفعل إليه بهذا اللام. مر معنا أنه من التعدية تكون بالحروف الجر. تفضل. التعليل واضح، وأنزلنا إليك لتبين للناس. أمسك القلم محمد غائب إيش؟ ليكتب. خلى بنفسه ليصلي، هذه اللام ليش؟ هذه لام تعليل، معناها يعني دخلت على الفعل، لكن للصلاة لام تعليل دخلت على اسم. لام التعليل واضح يا خالد، هات مثال على لام التعليل يا خالد. وفسر لي سبب تأخرك. تأخرت عن الحضور لي رحلة. أي رحلة؟ طالع رحلة؟
معقول والله.
ما شاء الله. قال أبي. أبوه ثوري ولا كان في ناس آخرين معه. طيب. وتعليل قوفي يعني أتبع، يعني أيضا التعليل مع هذه المعنى التي لله. نعم يا محمد.
وزيد والطفية.
أكمل.
وزيد والطفية استبن بباء وفي وقد يبينان السبب.
نعم جميل. قال وزيد من معاني اللام يا إخوة الزيادة، اكتبوا، تقع بين الفعل والمفعول. قال تعالى على لسان الملك: إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا، هذه زيادة. لا شك. أما الظرفية يا رمزي، نعم،
والظرفية نستبن بباء وفي وقد يبينان السبب.
حرف الجر الباء والفي من معانيهما ماذا؟ الظرفية. جلست في المسجد، هذه ايش؟ ظرفية مكانية حقيقية. وقد يقول قائل حبك في قلبي، هذا ظرفية ايش؟ مجازية، مكانية مجازية. نعم. طيب باء كيف تكون؟ جلس بالبيت، قد تقول ذلك. نجيناهم إلا آل لوط إيش؟ نجيناهم بسحر، أحسنت. ولقد نصركم الله ببدر، ببدر في بدر صح؟ ببدر يعني في بدر ظرفية. ثم قال محمد وقد يبينان. اكتبوا يا كرام من معاني باء، وأرجو أن تكونوا سريعين، قل أسرع من هذا، من معاني الباء وفي السببية والتعليل. بحسن أخلاقه احترم أو اتبع محمد صلى الله عليه وسلم بسبب حسن أخلاقه، فبما رحمة من الله، يلا اكتبوا هذه الآية جميلة، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب رحمة الله لنت لهم، فبظلم من الذين هادوا إيش حرمنا عليهم طيبات، يعني أحسنت جميل بما كنتم
تعملون.
طب مثال على الفاء، دخلت امرأة النار في هرة بسبب هرة، يا الله في هرة، تخيلوا ذلك، كم نحن إخوة مقصرون في حقوق الخلق. إنسان لا يظن المسألة فقط متعلقة بحق الخالق، في حق المخلوق أيضا مهمة. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة الجنة في إيش؟ في كلب. المعاملات مهمة جدا في حياتنا، والله المستعان. طيب واصل يا شيخ محمد.
بالبستعن وعدي عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي.
هذه معاني الباء الاستعانة، كتبت بالقلم، التعدية، ذهبت بك، فعل ذا ما لازم يتعدى بالباء. الاستعانة، كتبت بالقلم، التعدية، ذهبت بك، عوض يعني يا إخوة العوض. اكتبوا ما معنى العوض، دفع شيء في مقابل آخر. اشتريت الكتاب بدينار، بدينار، هذه إيش معناها؟ العوض. لذلك المثال اللي ذكره محمد أخونا قال ادخلوا الجنة إيش بما، قالوا هذه السببية وليست عوض، العمل لا يمكن أن يكون موازيا للجنة. نعم. أنصق، هذا أخص معاني الباء، وهو الإنصاق. الإنصاق أي التزام شيء مع شيء، اتصاله، مماسة. امسحوا إيش برؤوسكم. والإنصاق قد لا يلزم منه المماسة. طفت بالكعبة، يعني انقرب منها. وهذه المعاني ترى تتداخل بالمناسبة. ثم ذكر من معاني الباء أنها تأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى مع اللي هي ظرف، كما في قولك بعت المنزل بأثاثه، أي مع أثاثه.
ادخلوها بسلام،
جيد، على قولها التفسير أي مع سلام. وتأتي الباء بمعنى من، وهذه مشهورة جدا في كلام في القرآن، كما في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، هم يشربون بها ولا يشربون منها؟
منها،
منها، صح، فهي بمعنى من. سأل سائل، هذه بعذاب واقع بمعنى عن، بمعنى عن. إذن تأتي بمعنى مع ومن وعن. من أمثلة عن يا مشايخ الكرام، سأل سائل بعذاب واقع، قال تعالى فاسأل به خبيرا، إيش المعنى يا خالد؟ أحسن، فاسأله عن خبيري، فاسأل عنه خبيرا. لا إله إلا الله. يسعى نورهم، اكتبوا هذه الآية أيضا، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي وعن أيمانهم. لذلك جاءت في آية أخرى عن أيمانهم. نعم. ثم قال تفضل يا محمد، طبعا واضح كلام ابن مالك ما يحتاج إلى تفكيك، تفضل.
على الاستعلاء
واضح
فيه وعن،
نعم،
بعن تجاوزا على من قد فطن.
على من أشهر معانيها ما هو يا خالد؟ الاستعلاء، أي ارتفاع شيء فوق شيء. الكتاب على الطاولة، الرحمن جل وعلا على العرش استوى، على وارتفع، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، هذه عقيدتنا، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. نعم. ومعنى في وعن، أي من معاني على أنها تكون بمعنى في، كما في قوله جل وعلا تكتبه يا مشايخ، ودخل المدينة على حين غفلة، أي في حين غفلة. طبعا هذا كلام للعلماء هكذا يفسرون، لأنه ما يخفى لكم بعض العلماء ما يقول بتضمين الحرف معنى حرف إيش آخر. أظن هذا المسألة يمكن مرة معكم، تناوب الحروف، تضمين حرف معنى حرف آخر يمنعها، ابن تيمية ذكرها في مقدمة التفسير وغيره. طيب، لا إله إلا الله. قال ومعنى في، مثلنا لها، قال وعن، يعني تأتي على بمعنى عن، رضي عليه، ما معناها يا سامر؟ عن، اكتبوا رضي عليه بمعنى رضي عنه. ثم انتقل للحديث عن معاني عن، فقال تجاوز، المجاوزة، سافر عن البلد، رحل عن المدينة. التجاوز ما هو التجاوز يا محمد؟ الابتعاد. عنا من قد فطن، يعني قصد الفطن معنى التجاوز، هذا يعني كلام لابن مالك ليجمل البيت ويتممه. ثم قال إذن عن المجاوزة الابتعاد، رحل عن المدينة، فضل يا محمد.
وقد تجي موضع بعد وعلى.
جميل.
كما على موضع عن قد جعل.
قال وقد تجي، الكلام عائد على من؟ أحسنتم. قال تستعمل عن بمعنى بعد، عما قليل ليصبحن نادمين، أي بعد قليل لتركبن، يجعلون منها هذه الآية معادة، لتركبن طبقا عن طبق، قالوا طبقا بعد طبق. ومنه بعضهم يجعل قوله جل وعلا محمد يحرفون الكلمة عن بعد مواضعه. إذن عما قليل بعد قليل لتركبن طبقا عن طبق بعد طبق. طبعا كما قلت لكم مع التنبيه على أن هذا غير مقبول عند بعض أهل التفسير، وإنما يضمنون العامل معنى عامل آخر، مسألة أخرى. ثم قال هذا معنى بعد، ثم تضمن عن معنى على، على ضمنت معنى عن، وعن تضمن معنى على، كما قال جل وعلا فإنما يبخل عن نفسه. اكتبوا هذه الآية، يبخل عن نفسه، يبخل إيش؟ على نفسه. قال يا محمد كما على موضع عن قد جعل، أيضا هذا كلام لابن مالك توضيحي، فيقول لك إن عن تأتي بمعنى على، كما أن على في البيت السابق جاءت بمعنى عن. ثم قال
شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد المراد.
أشهر معاني الكاف ما هو؟ التشبيه، محمد كالقمر، ومعاذ كالأسد. وسامر كالشمس. هذا التشبيه. قال وبها التعليل، التعليل يقولون أيها الأحبة الكرام شاهدوه من القرآن واذكروا كما هداكم، بسبب أنه هداكم واذكروه كما هداكم. يقول مثلا خالد لمحمد أكرم زيدا كما أكرمك، أي لأنه أكرمك، تعليل. وقد يكون تشبيه الإكرام بالإكرام، لذلك بعضهم يا محمد يجعل لها معنى واحد وهو التشبيه. ثم قال وبها التعليل قد يعنى، يعني يقصد بها التعليل قد يعنى على قلة كما تعودتم على كلام ابن مالك عندما يستخدم قد. قال وزائدا لتوكيد، اكتب اخواني قد تأتي الكاف زائدة للتوكيد، وهذه اخواني شاهدها المشهور جدا والذي دار حوله خلاف، وهو قوله جل وعلا فتح الله عليه ليس كمثله شيء، يقولون هذه الكاف زائدة للتوكيد لتأكيد النفي. أما القول الثاني عند سامر فليست زائدة، لأن العرب تطلق المثل وتقصد بها الذات، صح؟ يعني محمد يقول أنا مثلي لا يفعل ذلك، ويقصد إيش؟ إنه أنا لا أفعل ذلك. نعم هذا القول الثاني، ويستشهدون عليه بقوله جل وعلا وشهد شاهد من بني إسرائيل على عبد الله بن سلام، يتكلم عن القرآن، هذه تفسير الآية، وشهد شاهد من بني إسرائيل على إيش؟ على مثل، على مثل القرآن، ولا على القرآن؟ على القرآن. فيأتون بالمثل ويقصدون بها الذات. هذا يعني شاهد الزيادة للتوكيد، وأحسن ما يقال أن الكاف تأتي للتشبيه أيها الأحبة الكرام. ثم قال مسألة أخرى لطيفة، يلا شدوا النفس خلينا ننهي.
واستعمل اسما
حسبك. بعض حروف الجر هذه مهمة لكم حقيقة، تستخدم إيش؟ أسماء، تصبح أسماء. طب ما دليل ذلك؟ تدخل عليها حروف جر، اكتبوا تدخل عليها حروف جر. احنا تعودنا في أول درس من الألفية إنه حروف الجر من خصائص من؟
الأسماء.
فإذا رأيت حرف جر باشر أو حرف جر إيش؟ فهذا الحرف المباشر اسم. حروف الجر قد تأتي بمعنى أسماء. أكمل اقرأ علينا. طبعا سامحني، واستعمل اسما قصد الكاف. اكتبوا مثال ما عاتب العاقل كنفسه، يعني ما عاتب العاقل شيء إيش؟ مثل نفسه. الكاف تستعمل بمعنى مثل، بمعنى كلمة مثل.
وفي آية وكذلك أوحينا إليك.
نعم أي مثل ذلك. كنفسه، يقولون هنا الكاف بمعنى مثل، أي ما عاتب العاقل مثل نفسه، هو يعاتب نفسه. نعم أي لا لا معناها معنى اسم. أحسنت، معناها معنى اسم. ثم قال سيظهر عندك يا شيخي في من وعلى. نعم
مستعمل اسما وكذا عن وعلى،
يقصد أن عن وعلى تستعملان في كلام العربي على أنهما اسمان. فالعرب تقول مر من عن يميني، هذا مثال ذكرته لكم اكتبوه، مر من عن، عن تكون بمعنى جانب، وهنا صارت اسما. من عن يميني مرة وشمالي، بيت شعر.
مر من عن يميني،
نعم أي من جهة يميني. الشاهد أن عن هنا اسم بدليل دخول حروف حرف الجر عليها، وأنها بمعنى كلمة جانب. وكذلك على، وكذلك على، تقول نزلت من على الجبل، أي نعم بمعنى فوق. سنتي معاذ، تكون على بمعنى فوق، من على الجبل، من على الشجرة، من على ظهر المنزل، اسم مجرور. إعرابها ماذا؟ اسم، اسم مجرور. من فوق الجبل. يذكرون مثال على الكاف حقيقة، من وعلى يا محمد سهلة واضحة، لكن الكاف يذكرون قوله جل وعلا على لسان عيسى أخلق لكم من الطين، قالوا إيش؟ كهيئة الطير فأنفخ فيه، قالوا قال الله جل وعلا فأنفخ فيه، الهاء إيش؟ ضمير مذكر، لا يمكن أن يكون عائد على هيئة لأن هيئة مؤنث، جاء يعني فأنفخ فيها، لكن هنا قال فيه، عاد الضمير على الكاف. وأنتم تعلمون الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، لا تعود الضمائر إلا على الأسماء. فقوله جل وعلا فأنفخ فيه، الهاء عادة قالوا على الكاف. طب لماذا لا تعود على هيئة؟ لأنه هيئة مؤنثة، لو عادت على هيئة لقال أنفخ فيها. والنفخ ليس في الطين، بل النفخ في إيش؟ في هذا اللي مثل هيئة الطير، فتكون مثل هيئة الطير، مثل هيئة الطير. هذا شاهد من القرآن على قول بعض النحاة الكرام على اسمية الكاف. ثم قال ابن مالك من أجل ذا، أي من أجل ذلك، من أجل استعمالهما أسماء، من أدلة استعمالهما أسماء، قال عليهما من دخل، دخلت من على عن وعلى، لأنهما أي خالد اسما، من دليل أو من أدلة اسميتهما. واضح كلام ابن مالك إخواني؟ تفضل يا محمد.
ومنذ اسمان حيث رفعا،
منذ ومنذ مر معنا صح؟ يختصان بال والوقت. جيد. الآن الذي بعد مذ ومنذ تنظرون إليه إخواني، إما أن يكون مجرورا وإما أن يكون مرفوعا. فإن كان مجرورا فهما حرفا جر، وإن كان ما بعدهما مرفوعا فهما اسمان، إما خبر مقدم أو مبتدأ. ما رأيتك منذ أو مذ يومان، يجوز أن تقول ذلك. قال الأول أنا منذ 40 سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه، قال منذ 40، ومنذ 40 لو قال 40 اسم مجرور، لو قال 40 مبتدأ وهذا خبره، جيد، أو خبر وهذا مبتدأه. فهمتم إخواني؟ وإذا جاء بعدهما جملة فعلية فكذلك، ليس حرف جر، ليس حرفي جر. لما ليس حرفي جر؟ نعم، لماذا؟ لأنه الحرف الجر يدخل على الأسماء. فتح الله عليكم. نعم، أكتب. إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا فإعرابهما مبتدأ أو خبر. وإذا جاء بعدهما جملة فعلية فهما اسمان مبتدأ كذلك إعرابهما، لأن الجملة الفعلية تكون إيش؟ خبر أو ظرف، أو ظرف. قال ابن مالك يا مشايخ مذ ومنذ ومنذ اسمان حيث رفع، ما معنى قوله حيث رفع؟ إذا جاء بعدهما الاسم مر أو أولي الفعلة، إذا جاء بعدهما الجملة الفعلية، أحسنت. ثم مثل للجملة الفعلية فقال جئت، متى جئتني؟ مذ دعا، مذ هنا ظرف، نعم، ودعا فعل، طبعا الظرف يضاف إلى ما بعده. يا مشايخ الكرام، هنا الشاهد أن مذ ومنذ قد يجران وقد لا يجر، هذه الخلاصة. الآن سيكمل الكلام، تفضل.
وإن يجرا في مضي فك منهما، وفي الحضور معنى في السبب.
إذا كان الذي دخل اللذان دخل عليهما هذان الحرفين، يعني الاسم اسم الزمان ماضي، فمعناهما من، ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. يقول لك ابن مالك معنى مذ الماء إذا من، كيف أعرف أنه معناها من؟ إذا كان الذي بعدها هذا المجرور اسم الزمان يا أنور إيش؟ ماضي. إذا دخلت على اسم زمان للموضي فمعناها من. والمثال واضح، ما رأيتك منذ أمس، منذ الجمعة، من الجمعة، نعم، فمعناها من. أما إذا دخلت على اسم زمان للحاضر فمعناها
في،
أحسنت، فمعناها في.
ما رأيته منذ يومنا،
منذ يومنا، منذ اليوم، أنا من اليوم مش شايفك، منذ اليوم أي في هذا اليوم. إذا دخلت على اسم زمان للحاضر فمعناها
في.
مثاله أكتب منذ اليوم لم أو ما رأيتك، أي في هذا اليوم أنا ما رأيتك. وهذا معنى قول ابن مالك وإن يجر في مضي، إذا كان مجرورهما اسم زمان للماضي فكمنهما معناهما معنى من. معي يا مشايخ؟ معي يا عدنان؟ وإن يجر في مضي فكمنهما، إذا دخل على اسم زمان للماضي فمعناها معنى من. وفي الحضور إذا كان المجرور اسم الزمان للحاضر يعني اليوم الحاضر الساعة اليوم، قال معنى في استبن، يكون معناها معنى في، في اليوم في هذه الساعة، منذ ساعة منذ الساعة منذ الساعة منذ ساعة ماضي، منذ الساعة حاضر، في الساعة من ساعة. طيب استبن أي أظهر، تفضل.
وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم.
يقول إخواني حفظكم الله تأتي ما زائدة بعد هذه الحروف الثلاثة فلا تكفها عن العمل، هذا خلاصة البيت. مما عما بما، مما طبعا مما أصلها صح، عما عما صح، وبما، وتبقى هذه الحروف عاملة. اكتبوا تدخل ما الكافة ولا تكف هذه الحروف عن العمل الثلاثة. مما خطيئاتهم عما قليل فبما نقضهم، لاحظوا هذه الآيات الثلاثة اكتبوها، مما خطيئاتهم عما قليل فبما نقضهم، دخلت ما على هذه الحروف الثلاثة وبقيت هذه الحروف عاملة.
فبما رحمة من الله،
بما رحمة بقيت جارة صح؟ أحسنت. مما خطيئاتهم عما قليل فبما رحمة. طيب هذا معنى قول ابن مالك وبعد من وعن وباء زيد ما، أي تزاد ما الكافة بعد هذه الحروف الثلاثة. طيب ماذا يا ابن مالك؟ قال فلم يعق عن عمل قد علم، هذا الدخول ما عاق العمل، فبقيت الحروف جارة، بقيت الحروف إيش؟ جارة. نعم.
وزيد بعد رد والكافي فكف، وقد يليهما وجر الدم يكف.
هذه الماء اكتبوا تدخل على رب والكاف فتكفهما عن العمل. تقول أنت كما القمر، كما القمر، ما الشاهد يا خالد؟
الكاف دخلت عليها
ما؟ لا ما كفتها، كفتها ولا ما كفتها؟ كفتها بدليل قولك إيه؟ بقولك إيش؟ القمر. أنت كما البدر، كما القمر. ابن أبي داود قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح كما البدر. هنا كفت ما الكاف عن العمل بدليل أن ما بعدها مرفوع ليس مجرد. طيب جميل. تقول إخواني وقد تكفهما عن العمل في بعض كلام العرب، ورد عن العرب دخول الماء تقول ربما طالب نجيب درسته، عرفت يا محمد؟ هذا مثال طالب مو طالب، جزاك الله خير، ربما طالب مو طالب، هذا دليل انه دخلت ما وما كفت، وكفت عفوا رب عن ال، ربما كتاب او كتابا مفيدا قرات، جيد، ما كفت، كفتها عن عمل، يعني ما عادت رب حرف جر. لكن يا ايها الاحبه الكرام قال ابن مالك انتبهوا، قال وزيد بعد رب والكاف فكف، كف عن العمل، الماء زيدت بعد رب والكاف، ربما كما مثلنا، قال فكف كفت عن العمل، قال وقد يليهما يلي رب والكاف هذه الماء وجر لم يكف تبقى جارة، مثال اكتبوا من قول العرب، طبعا قبل ان تكتبوا المثال اكتبوا، فاذا كانت كافه، عفوا سامحوني، فان دخلت ماء الكافه وبقي العمل فلا تكون موصوله بربة في الكتابه. اذا دخلت الماء الكافه على ربة وما كفتها عن العمل، يعني بقيت ربة جارة، فإن هذه الماء إيش؟ لا توصل بها. نقول يا خالد الماء تدخل على ربة فتكفها عن العمل، وقد تدخل على ربة فلا تكفها عن العمل. فإن لم تكفها عن العمل فإنها في الكتابة لا توصل بها، فتقول اكتب ربما جليس أضاع وقتي، جالس أنت ومحمد مثلا، تقول ربما جليس أضاع وقتي. قال الشاعر وننصر مولانا، اكتبوا هذا الشاهد الشعري، ونعلم أنه، وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، الشاهد كما الناس مجروم عليه وجارم، كما الناس جرت مع دخول الماء على إيش؟ على الكاف. طبعا الكاف لا بد أن تتصل بها، كلام عن عدم الوصل في أي شيء، في ربة. نعم،
عندما لا تعمل شيء نقطعها
مع ربة. نعم، عندما تكف عن العمل تتصل عادي، عندما لا تكف عن العمل تفصل حتى يشعر القارئ أنها إيش؟ لم تؤثر شيئا. كما في قولك رب، هيك تكتب رب ما جليس أضاع وقتي. طيب هذا معنى قوله وقد يليهما، وكما قلت لكم قد تفيد إيش؟ وإلا فالأصل أن الماء كف رب والكاف عن العمل. ودخولها بالمناسبة ترى له معنى لطيف، يقولون يا مشايخ رب، عفوا، دخول هذه الماء تهيئها وتفسح لها المجال للدخول على الأفعال. ربما يود، صح؟ ربما ينجح الطالب، ربما يحفظ فلان القرآن. لكن أصل رب دائما قلنا تدخل على اسم نكرة، فلما دخلت عليها الماء قالوا هيأتها وزالت اختصاصها بالأسماء، كما في إن، تذكرون إنما يرحم، الأصل في إن أنا ما تدخل إلا على الأسماء، فإذا دخلت عليها ماء قالوا هيأتها للدخول على الأفعال. طيب وكفتها عن العمل. ودليل دخولها على الأفعال يا محمد، يعني أي مثال تدخل فيه ربما على الأفعال فهذه إيش؟ كف، يعني دليل أنها كفتها عن عمل أزالت اختصاصها بالأسماء. طيب والبيت قبل الأخير. نعم،
وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل.
اكتبوا رب حرف يفيد التقليل والتكفير بحسب السياق.
ليس جار، جار.
نعم، رب. نعم،
تقليل والتكفير،
تقليل والتكفير. تقول رب كتاب مفيد قرأت. نعم،
بمعنى كم الصير رب لا التكفير.
أحسنت، كم الخبرية. نعم، رب حرف يفيد التقليل والتكفير بحسب السياق، يعني قد تدل على الكثرة وقد تدل على القلة. وهذه رب أخواني من لطائفها أنها تحذف، اكتبوا تحذف وتبقى عاملة، تحذف وتبقى عاملة. وتحذف بعد حروف ثلاثة ذكرها ابن مالك، تحذف بعد بل وبعد الفاء وبعد الواو. بعد بل اكتبوا على كلام ابن مالك حذفها قليل، يعني تحذف قليلا بعد بل وكثيرا بعد الفاء وأكثر بعد الواو. تحذف رب وتبقى عاملة بعد بل قليل، بعد الفاء كثير، بعد الواو أكثر. خذوا الشواهد يا أخي ويلا. قال الشاعر بل مهمه قطعت بعد مهمه، بل مهمه أي بل رب مهمه، المعنى بل رب مهمه. وهذا قليل جدا جدا. أما الفاء فكما في قول امرئ القيس فمثلك بجر بكسر اللام. نعم لوكي لا مثلك حبلى قد طرقت ومرضع. مثلك بجر بكسر اللام على رواية فرب مثلك رب امرأة. أما بعد الواو هذا حقيقة هو المشهور عن العرب. وطالب قابلته أي رب طالب قابلته. قال امرؤ القيس أيضا وليل كموج البحر أرخى سدوله أي رب ليل. وأقول لكم إشارة إذا رأيتم الواو في أول الجملة وما بعدها اسم نكرة مجرور فاعلموا أن هذه الواو تسمى واو رب تكون رب محذوفة. وليل وكتاب ورجل وفارس وعلم أي رب علم رب رجل. وقائم على حدود الله أي رب قائم على حدود الله. قال ابن مالك وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. المعنى واضح جدا. حذفت وعملها ظل جاريا. ثم ختم وبه نختم تفضل.
وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا.
اكتب حذف غير رب وبقاء عمله من حروف الجر. غير رب وبقاء عمله من حروف الجر. يعني السؤال المطروح امامك يا محمد هل يحذف غير رب ويبقى عاملا؟ نقول نعم. وهذا الحذف نوعان تكتبون بسرعه. والحذف هذا نوعان قياسي وذاك في لفظ القسم. وذاك في لفظ القسم تستطيع يا رمزي أن تحذف حرف الجر وتبقي الاسم المقسم به مجرورا. الله لأفعلن إيش معناها؟ والله. اكتبوا الله لأفعلن. يعني هذا حذف قياسي الواو أو الباء أو التاء. أيضا اكتبوا من الحذف القياسي في جواب السؤال وهذا مر معنا كثيرا في جواب السؤال إذا اشتمل على مثل الحرف المحذوف أسأل سامر في أي بلدة كنت؟ عمان. يعني في عمان هذا الحرف الجر في جواب السؤال. لكن اشترطوا قالوا أن يشتمل السؤال على إيش؟ على الحرف المحذوف. نعم بأي وسيلة سافرت يا محمد؟ حرك بدون الباء. لك أن تقول الطائرة تتفلسف عليهم تقول الطائرة. كيف جريت؟ وفي الحرف يجر. تستشهد بكلام ابن مالك الله يفتح عليك ويعيدك إلى أمك سالما. مسكين ما عنده إلا الأم يعني تعود إليه سالما. قال ابن مالك وعفوا والنوع الثاني من الحرف وهو الحرف الحذف السماعي. حذف لا يقاس عليه. ورد عن العرب حذف بعض حروف الجر سماعا وإبقاء عملها. وقالوا هذا ما نقيس عليه يا محمد غائب. قالوا كان يقول رؤبة يسأل كيف أصبحت يقول خير والحمد لله. لا بدون الباء. دير بالك تستعملها. خير والحمد لله هذا سماعي ما يقاس عليه. لا مو تروح على المستشفى تقول لهم خير والحمد لله عافية والحمد لله. إذا ما الشاهد يا خالد؟
أنها جرت
خير جرت دون حرف. قالوا هذا سماعي فقط في مثل هذا المثال. هذا قالوا رؤبة وأحد يعني أحد الرجاس المشهورين والعرب الأقحاح كلام يستشهد به. أما كلام صاحبنا هذا صعب نستشهد. هذا والله تعالى أعلم. أعتذر بس أفسر البيت. قال وقد يجر بي سوى رب لدى حذف. يقول لك ابن مالك قد تجر بعض الحروف غير رب عند حذفها. ثم قال وبعضه يرى إيش مضطردة، أي أن بعض هذا الحذف مع الجر إيش مضطرد؟ إيش عبرنا عنه إحنا؟
سماه.
لا، المضطرد القياسي. المضطرد معناه إيش؟ مضطرد إخواني مستمر، يعني يقاس عليه حذف سماعي وحذف قياسي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اليوم اللهم بارك لنا.